الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذا الباب في المسائل المتفرقة من الدعاء أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، أو دعوت ربي فلم يستجب لي، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وخبر صدق، ما لم يعجل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العجلة بأن يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، أو يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فهذه قضية ينبغي الاهتمام بها والتفطن لها، لأن ذلك يقع لكثير من الناس، والدعاء قد يستجاب بعد مدة قد تطول، ولا يلزم أن تكون الإجابة بعدما يقطع يديه من الدعاء، فقد يستجاب له بعد سنة، وقد يستجاب له بعد سنين. وإذا علم العبد هذا المعنى فإنه يستريح قلبه ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى، ويعلم أن ذلك لا يضيع عند الله عز وجل. فإذا دعا العبد ربه فهو في عبادة، يتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، وهو من أجل العبادات، والله يحب أن يدعى ويسأل. ثم أيضا يحصل له واحدة من ثلاث: فإنه قد يعجل له ذلك في الدنيا، والتعجيل هنا نسبي، لا يلزم أن يكون بعد الدعاء مباشرة كما سبق، وقد يدخر له ذلك في الآخرة، وقد يدفع عنه من الشر مثل ذلك. وما يدري الإنسان حينما يرفع يديه ثم لا يرى أثر ذلك في الدنيا، فيجترئ ويقول مسيئا للظن بالله جل جلاله: دعوت فلم يستجب لي، وما يدريه أن ذلك قد ادخر له في الآخرة، أو أنه دفع عنه من الشر مثل ذلك. فإذا تيقن المؤمن هذا فإنه يحسن ظنه بالله جل جلاله، ومن ثم فإنه يكثر من الدعاء ولا ينقطع. وهذا الحديث يدل على أن هذا الظن السيء بالله عز وجل أنه من موانع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فمفهوم المخالفة أنه إن حصلت له هذه العجلة فإن ذلك يحول دون الإجابة. وقال هنا: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. ما لم يدعو بإثم، يدعو بإثم كأن يدعو أن تحصل له معصية، مطلوب من المطالب التي الله تبارك وتعالى يسخطها مثلا، أو أن يدعو على غيره ظلما، كأن يكون هذا الدعاء على غير مستحق أصلا. وقد يدعو أحيانا على من ظلمه ولكنه يعتدي عليه بدعائه فيكون آثما، يكون هذا الإنسان ظلمه مظلمة يسيرة فيدعو عليه بأعظم من مظلمته، فمثل هذا يكون من قبيل الدعاء بإثم. وهكذا من دعا على غيره بغير حق فإنه يكون داعيا بإثم فلا يستجاب له. ولهذا بعض الناس أحيانا قد يخوف الآخرين أنه سيدعو عليهم، وما صدر منهم مظلمة في حقه. فمثل هذا لا يستجاب دعاؤه، وقد يخبر بعضهم غيره فيقول إني أدعو عليك. تدعو لماذا؟ ما الذي صدر في حقك؟ ما هو الذي وقع عليك من الظلم أو نحو ذلك؟ لا يوجد شيء، إنما يقول ذلك من أجل أن يخوف الآخرين، أو من أجل أن يطالبهم بأمور ليست من حقه أصلا أو نحو هذا، فهذا لا يستجاب له. وكذلك بعض الناس أحيانا قد تخطب المرأة فتمتنع من التزوج، تقول أخشى أن يدعو علي، أن تدعو علي امرأته مثلا. فهذه المرأة إذا دعت، يعني المرأة الأولى إذا دعت، فإن هذا من قبيل الدعاء بإثم، ولا يستجاب دعاؤها مهما دعت، بل هي آثمة بهذا الدعاء. إذن الدعاء بإثم يشمل ذلك جميعا، فهو لا يستجاب. وكذلك قطيعة الرحم كالذي يدعو على قرابته أو نحو ذلك، فإن الدعاء على الأقارب من قبيل القطيعة، هو قطع لرحمه. وهنا قال في الاستعجال، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك. يستحسر يعني ينقطع، والحسير هو المنقطع، بها جيف الحسرة يعني المنقطعة، كلت من طول السفر فانقطعت هذه المراكب والإبل والدواب فهلكت، حسير. فهنا يستحسر يعني ينقطع من الدعاء وييأس ويترك ذلك. ولو تأمل الإنسان في مطالبه وما دعا الله عز وجل به عبر سنين، فإنه يجد أن الله عز وجل قد حقق له ذلك، ولكن العبد ينسى، ينسى. وإن من حسن الأدب مع الله عز وجل أن يقول الإنسان كما قال زكريا صلى الله عليه وسلم: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني توسل إليه تبارك وتعالى عند الدعاء بسوالف الإنعام، سوابق الإفضال والإجابة، يقول ما شقيت من قبل حينما كنت أدعوك، كنت تجيب دعائي وتعطيني سؤلي، نعم، فأجبني الآن. فهذا من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعائهم لربهم تبارك وتعالى. وذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. جوف الليل يعني وسطه، وسط الليل. جوفه الآخر يعني الشق الثاني من الليل، النصف الثاني من الليل. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فمثل هذا هو وقت ترجى فيه الإجابة. وقد ذكرت فيما سبق أن الإجابة تكون حرية في أحوال وفي أزمان وفي أمكنة، كل ذلك. فهنا ذكر الوقت والزمان، وفي حديث سابق: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه حال للعبد. ثم ذكر هنا دبر الصلوات المكتوبات، والمقصود بدبر الصلاة هنا دبر الشيء هو آخره، ويطلق دبر الشيء على ما كان منه، يقال دبر الدابة وهو منها، ويقال دبر الشيء أيضا لما كان خارجا عنه، يعني يأتي بعده. فأدبار الصلوات تارة يراد بها هذا وتارة يراد بها هذا. فهنا في هذا الحديث: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. المراد هنا بهذا الحديث بلا شك أنه بعد التشهد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فهو وقت للدعاء، وهذا أليق بالعبد أن يسأل الله وأن يدعوه قبل أن ينصرف من الصلاة. وقد ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله أن ذلك أحرى بالإجابة، وقالوا لله المثل الأعلى. فالإنسان حينما يكون بين يدي ملك ثم لا يذكر حاجته، فإذا انصرف وخرج بعث بها، فإن الأحرى بتحقيق مطلوبه أن يسأل وهو بحضرته بين يديه. ولا شك أن السؤال في الصلاة أفضل من السؤال بعده. فإذا انصرف الإنسان من الصلاة سلم منها فذلك ليس بمحل للدعاء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الدعاء بعد السلام، لا برفع يديه ولا من غير رفعهما، ما كان يتحرى الدعاء في هذا. لو دعا إنسان مرة أو نحو ذلك فلا إشكال، لكن أن يتحرى ذلك، أن يقصده ويعتقد أن هذا من أوقات الإجابة كما يفعله كثير من العامة، فهذا لا أصل له، بل عليه أن يدعو قبل السلام. أما دعاء الاستخارة فذكر فيه أنه يقال دبر الصلاة، فهناك يحتمل، كثير من أهل العلم يقولون بعد السلام، وذهب بعضهم وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه قبل السلام. نعم، وعلى كل حال هذا أيضا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دبر الصلاة، فيكثر الإنسان من مثل هذا. وكثير من الناس يحرص على الدعاء في القنوت في رمضان، وإذا تركه الإمام لربما ضاق ذرعا بذلك، ولكن الواقع أن دعاءه في السجود أفضل من دعائه في القنوت، ولكن قد يغفل الإنسان عن الدعاء في السجود، يغفل، وإذا أطال الإمام في السجود لربما يستثقل ذلك منه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.